بسم الله الرحمن الرحيم. قول البخاري الماضي باب صوم شعبان بعد أن انتهى مما يتعلق بصوم الفرض شرع في بيان صوم النفل فبدأ بصوم شعبان، وعلى هذا درجة أهل العلم في التصنيف في ذكر الصوم الواجب ثم صوم التطوع، لأن العبد أول ما يحاسب على فرضه، فإن كان فيه من نقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفرض. هذا يكون في الصلاة وفي الزكاة وفي سائر الأعمال كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال حافظ: أي التطوع، وإفطاره أي في خلل صيامه، يعني في أثناء الصيام، فكان يصوم ويخلل هذا الصيام بالإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه في الصوم أنه كان يسرد أياما بالصيام ويسرد أياما بالفطر، وسرده للصيام أياما فيما دون الشهر، لأنه مضى من قول عائشة: وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وجاء في حديث أسامة ما يبين ذلك، أنه يسرد الصيام ويسرد الفطر، حديث أسامة بن زيد هو عند أحمد بسند حسن وهو بالصحيح المسند، فهذا من هديه، ومر معنا من هديه أنه كان يصوم أكثر شعبان، وهكذا من هديه صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس كما سيأتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وهذا يوافق حديث عائشة. ويصوم يعني في التطوع، حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، لما يرى أنه إيش يكثر الصيام، يتابع الصيام، يصوم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، حتى يقول قال لا يفطر، ويفطر يعني بالتتابع، حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا، وهذا ظاهر في أنه كان يسرد الأيام بالصوم حتى يظن أنه لا يترك الصوم، ويسرد الأيام بالإفطار حتى يقال أنه لن يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. فهذا معناه أنه ربما كان بعض الأشهر، يعني كان من الشهور ما يكثر من الصيام فيه، ومن الشهور ما يكثر من الإفطار فيه. وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. إيش معنى هذا؟ معناه إذا شئت أن تراه يصلي تجده يصلي، وفي نفس الوقت تجده نائما. ليس هذا المعنى. المعنى أنك إذا رغبت أن تراه في أوقات مصليا ولاحظته، ستجد أنه سيأتي في أوقات أنه يصلي في هذا الوقت. ولو أردت أن تراه أن تجده نائما فكررت النظر، ستجد أنه في بعض الأحيان في هذا الوقت يكون نائما. هذا معناه. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم، وهذا انفرد به البخاري، والشاهد من واضح يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا. قال حدثني محمد، احتمال أن يكون قال كذا للأكثر لأبي ذر وابن سلام أو ابن سلام البيكندي. قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم، وباللفظ المتقدم هو في البخاري، وإلا فأصله في الصحيحين. وهذه الأحاديث واضحة فيما ترجم له المصنف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما يسردها ويفطر أياما يسردها، فكان كثير الصوم كثير الإفطار. ولعل هذا يرجع إلى اختلاف الوقت والانشغال بأمور المسلمين، ففي أوقات يجد فراغا فيكثر من الصيام، وفي أوقات ينشغل فيكثر من الإفطار. وبقية الحديث يعتبر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في لين كفه وفي طيب رائحته عليه الصلاة والسلام. وكانت أم سليم نام عندها النبي صلى الله قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج من العرق، فكانت تأخذه وتضعه في طيبها تبركا بعرقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في حديث أنس في باب الصيام في حديث النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، كان من رد النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر. قال باب حق الضيف في الصوم، يعني حق الضيف فيما يتعلق بالصوم. هل إذا نزل الضيف تستمر في صومك أم أنك تترك صومك؟ هذا هو المراد. والشخص إذا نزل به ضيف فقرب له طعاما فينبغي أن يأكل معه ولو كان صائما بأن يفطر، من أجل ألا يجد الضيف وحشة. فتأمل إذا نزلت عند شخص فرحب بك وقال أهلا وسهلا ثم قرب لك طعاما فقلت له أدنو، قال أنا قد سبقتك افتراضا، هل تستطيع أن تأكل كما أن يكون هو يأكل معك؟ الجواب لا، تبقى بوحشة. فلهذا إذا نزل بك ضيف خصوصا ورأيت أنه ربما يشعر بوحشة أو أن مثله ما يستسيغ أن يأكل بمفرده، ففي هذه الحالة تفطر، لأن هذا من إكرام الضيف ومن تمام إكرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا عن أبي شريح. ومر معنا في زيارة سلمان لأبي الدرداء أن أبا الدرداء لما قرب لسلمان طعاما قال أكل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء. لكن إذا كان الضيف ليس بينك وبينه مما يكون فيه وحشة، فهو مثلا يقول إذا أنت صائم لا أبقى صائما، أنا سأل سأكل، ما أحد ما عاد عليك. أين بعض الضيوف يعني ينزل عليك يكون بينك وبينه شيء من الود والقربة ما لا يكون فيه غضاضة أو أن هذا يرقب هذا وهذا يرقب هذا. وهكذا إذا كان الضيف عدد، كأن يكون مثلا يأتي منهم ثلاثة أو خمسة أو عشرة ونحو ذلك، فالوحشة تقل. نعم، لا بأس أن تجلس معهم، أن تؤانسهم، أن تقرب لهم ونحو هذا. فإذا رأيت أنه ما يطيب لهم إلا أن تأكل معهم أكلت واحتسبت، فإن هذا من إكرام الضيف، وقد سمعت الحديث في ذلك. قال: حدثنا إسحاق، قيل بأنه ابن راهوي، قال: أخبرنا هارون ابن إسماعيل، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني عبد الله ابن عمرو ابن العاصي، يقال عاصي ويقال عاص، العاص العاص بن وائل، والعاص قد مات مشركا، رضي الله عنهما أي عن عبد الله وأبيه عمرو، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني ذكر من جملة هذا الحديث: إن لزورك عليك حقا، والزور هو الضيف، والزور من الزيارة يعني الزائر، وهذا يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، يقال: جاء رجل زور، وجاء رجلان زور، وجاء ثلاثة زور، أو قوم زور، يطلق على هذا وهذا. وقالوا يطلق على المذكر والمؤنث، وقال بعضهم هو جمع زائر، مثل ركب وراكب، وتجر وتاجر. إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال نصف الدار، هذا مختصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم داود وأنه أحب الصيام، فقال له وما صوم داود؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ظاهر في هذا الباب أن الضيف له حق، أن الضيف له حق، وهو يقول أنت إذا أكثرت من الصوم بمعنى أنك لا تفطر فأنت ستضيع حق ضيفك، ستضيع حق ضيفك. وهذا يبين أن من حق الضيف الأكل معه، وأن تؤانس بأكلك وأخذك وشربك، لأن الضيف إذا كان بمفرده وقدم له الطعام سيشعر بأنه سيقال كل أكله لوحده مفرده أكله، لكن لما يكون معه صاحب البيت يكون إذا رجع الطعام وبقي منه شيء أو انتهى فيكون الاثنان قد أكلا منه، لكن بمفرده أكله بمفرده أو أكل هذا كله لوحده ونحو هذا، فيشعر بالوحشة في ذلك. وعلى ما تقدم هذا باختلاف، لكن هذا هو الأصل، أن الضيف إذا نزل عندك وكنت صائما أنك تفطر، أنك تفطر، هذا الأصل. وهذا بعد ذلك يختلف، فقد يكون الضيف ممن يعتاد عليك دائما، أو يكون الضيف ممن تتردد عليه ويتردد عليك، وما بينك وبينه أي يعني رسميات أو كما يقال حذر ما في، نعم، أو يكون أكثر من واحد ويقولون يعني نحن نحب أن تأكل معنا لكن إذا كنت صائما ابقى، فهم تنازلوا عن حقهم، تنازلوا عن حقهم، في هذه الحالة لا بأس. وإلا الأصل هو ما سمعتم. قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. وهذا الباب المراد به أن الشخص لا يرهق جسمه، وهذا رد على كثير من الناس إذا نصحته في شيء مما يتعلق بجسمه يقول أنا حر. أنت عبد لله عز وجل مطالب بذلك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تسخر بدنك وما آتاك الله عز وجل في طاعته ورضاه، لا في معصيته وما يغضبه سبحانه وتعالى. فجسمك وإن كان هو جسمك، وإن كان هو جسمك، فأنت مطالب بالعناية به وعدم إتعابه وعدم تكليفه ما لا يطيق، سواء كان ذلك في العبادة أو كان ذلك في أعمال الدنيا ومكاسبها. فهذا جسمك له حق عليك، فلا ترهقه إذا قمت في العبادة بما لا يستطيع، بما يعقب عليه بالمرض والتعب والعجز عن القيام بالحقوق الأخرى، ولا أن تسخره في الكسب وطلب المعيشة بما لا يستطيع. وهناك لما رأوا تعب الجسم كثير من الناس استساغ التخزين وتعاطي هذه الشجرة الأثيمة، فيقول أنا صاحب سيارة وأشتغل في الخط وأتعب، فأتناول من هذه الشجرة من أجل أن يعينني في القيام بعملي. نقول: من كلفك بهذا العمل أن ترهق نفسك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لجسدك عليك حقا، فلا بد أن تعطيه حقه، تعطيه راحته، فلا تكلفه بما لا يطيق. والواقع أن هذه الشجرة وما كان يعني في ما يشابهها، الواقع أنها تنهك الجسم وتضعفه، فالجسم متعب وأنت لا تشعر به فتحمله ما لا يطيق، فتمر عليك السنين فيعود على جسمك هذا بالضرر، فلا تستطيع أن تنفك عن هذه الشجرة الخبيثة. وهذا كله في باب صوم التطوع، هذا كله في باب صوم التطوع. فإذا نزل عندك ضيف مسافر في رمضان وجاءك في الظهر، فليس المعنى أنك تفطر، ها انتبه، هذا إنما في صوم التطوع. وهكذا أيضا في حق الجسم، هذا في صوم التطوع، لأن الأصل أن الله عز وجل كلف العباد بما يطيقون ويستطيعون، فليس فيه كلف ولا ينافي يعني ولا يفوت عليهم الحقوق الأخرى. فإذا الجسم له حق، فإذا صمت صيام التطوع فصم بحيث لا ترهق هذا الجسم وأن تكلفه ما لا يستطيع، فإن مداومة الصيام بمعنى صيام الدهر يضعف الشهية في الطعام ويتعود الإنسان على القليل منه، وهكذا إلى آخره، فيحصل له بذلك الضعف مع الدوام. فلهذا جاء الشرع بأن هذا الصوم الجسم له حق، فلا تكلفه بما لا يطيق أو بما يعود عليك بالضرر لاحقا. قال حدثنا ابن مقاتل اسمه محمد هو مروزي كنيته أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص. هذا مسلسل بالتحديث من عند الأوزاعي إلى آخره. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. وجاء ما يبين أن عمرو بن العاص هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يمنع أن يكون عمرو وأن يكون أيضا يعني غير عمرو. قال فلا تفعل. وهذا النهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ سيأتي هذا في باب صوم الدهر. صوم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا، هذا هو الشاهد، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وجاء في رواية أيضا وإن لولدك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، ولا في بعض الروايات من كل شهر، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ وهذه التي نبهنا عليها في الرواية الأولى أن جواب أن السؤال كان بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحب أن يترك عملا توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمله، هذا هو الغرض. الشاهد فإن لجسدك عليك حقا، فأنت إذا وجدت الآن قوة فربما تضعف، فاحسب لذلك حسابا. إذن لا تكلف نفسك ما لا تطيق. قال رحمه الله باب صوم الدهر. الدهر يطلق على الأبد ويطلق على الزمان قل أو كثر. وصوم الدهر اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه مكروه، أنه مكروه، صيام الدهر مكروه كراهة شديدة. وهذا إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق ولم يفوت حقا واجبا كان مكروها كراهة شديدة. فإن أدخل معه يومي العيد أو أيام التشريق أو فوت حقا واجبا كان حراما. وهذا قول إسحاق ابن راهوي وأهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد. وهذا القول يجمع بين الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لا أفضل من ذلك، ويقول لا صام من صام الأبد في رواية في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أبي قتادة في مسلم لا صام ولا أفطر، وفي حديث أنس فمن رغب عن سنتي فليس مني، ونحو جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، ذكروا من صيامها وصلاتها، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن اقتدى بي فهو مني. وهكذا عن أبي موسى من صام الدار ضيقت عليه جهنم، جاء مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه وله حكم الرفع. ولهذا قلنا الكراهة فيه كراهة شديدة. وذهب الطائفة إلى أنه محرم، وهذا قول ابن حزم وابن خزيمة. ومال إلي الصنعاني في السبل على أن الناهي للتحريم، لكن يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر عبد الله بن عمرو زجرا، ولو كان محرما لزجر ولنهاه ولأغلظ عليه، مثل ما رآه لبس ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله انزعه، قال بل احرقهما فإنه لباس من لا خلاق له. ولهذا نظائر، فلما لم يزجره زجرا ويردع ردعا ويغلظ عليه في القول دل على أنه مكروه أن النهي الكراهة لا للتحريم، وذهب طائفة للجواز، وهذا مذهب الجمهور، وبعض من استحبه وهذا فيه بعد، بل الصواب ما تقدم. والجواب وجواب الجمهور على هذه الأحاديث فيها تكلف، فلهذا الصواب هو الكراهة بشرط ألا يصوم يومي العيد أو يصوم أيام التشريق أو الصيام يفوت عليه حقا واجبا، فمتى ما حصل له شيء من ذلك صار صيامه محرما. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر. وقول فإنك لا تستطيع ذلك هذا هو الواقع، وبعضهم جعل أن النهي هنا خاص بعبد الله بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تستطيع ذلك، قالوا فمن كان لا يستطيع ذلك فهو محرم. طيب هذا ربما ما يعرف إلا بعد زمن، ما يعرف أنه ما يستطيع إلا بعد زمن، ففي حال شبته وقوته يستطيع فيصوم فيصوم، فإذا كبر عجز، وكثير لا يتبين إلا بعد، فهذا ليس بصواب. وتخصيصه بعبد الله بن عمرو أيضا لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل، يعني في قصة الثلاثة النفر الذي قال أصوم ولا أفطر أبدا، قال أنا أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا عام يدل على العموم. وهكذا من صام الدار ضيقت عنه جهنم أو عليه جهنم كذلك أيضا، فهو يفيد العموم. وفي حديث أبي قتادة لما سئل عن صوم الدار قال لا صام ولا أفطر، وهذا يفيد العموم، فلا وجب تخصيصه بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال الإنسان أنه كذلك، فإنه إن استطاع في وقت سيتركه في وقت، فلهذا كانت سنته عدم صيام الدهر، وإنما يسرد أياما يصومها ويسرد أياما يفطرها. وصوم وأفطر، وقم ونم، وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وهذا فيه عوض، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أقواما من أصحابه يميلون إلى صيام الدهر وينشطون له وهو يكره ذلك، رقبهم في أعمال يدركون بها ما يأملون وما يطمعون فيه، إن قاموا بها اتبعوا سنته وتركوا نهيه وحصلوا الفضيلة، فضيلة صيام الدهر، لكن بوجه مشروع لا ممنوع، بخلاف الذي يقول لا أنا سأصوم الدهر، فهذا خالف السنة ووقع في النهي ولم يصل إلى مراده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام ولا أفطر، وهو خرج مخرج الخبر أو الدعاء. وهكذا لا صام من صام الأبد، وقال لا أفضل من ذلك، يعني من صيام داود. وفي هذا أن باب العبادات توقيفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر أناسا على عمل وينكر على أناس في بعض العمل، ولهذا ليس لأحد أن يأتي بعمل على خلاف السنة بحجة أنه من العمل الصالح. الصالح ما جاء في الكتاب والسنة، فإن استدل مستدل بهذا أو ببعض ما جاء عن بعض الصحابة فنقول ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قوما أتوا بأعمال أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي قال أصوم ولا أفطر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكالذي قال أصلي ولا أنام أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. إذا كان لا أفضل منه فهل يساويه شيء؟ الجواب لا، حتى المساواة لا، لأن هذا هو أحب الصيام إلى الله، فكونه أحب دل على أنه أفضل الصيام. قال رحمه الله باب حق الأهل في الصوم، يعني أيضا في باب الصوم، صوم التطوع، فأهلك لهم حق، فلا يدفعك صوم التطوع إلى تضييع حق أهلك، لأن كثرة الصوم تدعو إلى قلة الطعام، وقلة الطعام تضعف الشهوة، فحق أهلك يضيع، وهذا مما يعرضهم لسيء الأخلاق بسبب صومك. وهكذا أيضا الأهل يدخل فيه الأولاد، فربما بسبب كثرة صومك أمسكت عن العمل مما يدعوهم إلى المسألة أو غير ذلك مما هو ممنوع. فإذا حصل الصوم والإكثار منه بما يضيع حق الأهل والأولاد فإن هذا ممنوع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا حديث أبي جحيفة في درس أمس في قول في قول سلمان لأبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أقره على ذلك. قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. سرد الصوم قد يطلق ويراد به صوم الدار، وهذا تدل عليه القرينة كما هو هنا، وقد أفادت الروايات الأخرى أن المراد به صوم الدار، وإلا فسرد الصوم يطلق على المتابعة في الصوم، كما جاء عن أسامة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم ويسرد الإفطار. فلا حجة في من استدل ببعض الروايات في حديث حمزة أنه قال أني أسرد الصيام، حمزة بن عمرو الأسلمي قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فإن سرد الصيام لا يدل على صيام الدهر إلا بقرينة، وكما جاء في بعض الروايات في حديث حمزة قال كثير الصيام، وكان كثير الصيام مما يدل على عدم إيش صيام الدهر، وأن سرد الصيام بمعنى كثرة الصيام. قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. والروايات المشهورة حقا، فإما أن تكون محفوظة وإما أن تكون تصحفت. أو أن عبد الله بن عمر تار رواه، عبد الله بن عمرو تار رواه هكذا تار رواه هكذا، والمشهور حقا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. والشاهد من وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، فالصيام يقلل الطعام ويضعف الشهوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد جاء في بعض الروايات بيان ذلك، وهو أن عمرو بن العاص زوج ابنه بامرأة فجاء يتفقد فيسأل، فقالت إن عبد الله نعم الرجل لم يكشف لنا غطاء ولا كنفا وليس له أمر في ذلك، مشغول بالصلاة وبالصيام، فلهذا اشتكى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صوم يوم وإفطار يوم، وهذا قد تقدم والحديث واضح فيه وهو أفضل الصيام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3. وقوله في شهر يدل على أن هذا المرغب فيه، وهو أقل ما يقرأ فيه القرآن في شهر، والشاهد منه واضح صوم يوما وأفطر يوما، وهذا هو صيام داود كما سيأتي في الباب الذي يليه. باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، بمعنى أن الشعر لم يشغله عن الحديث ولم يعني يجعله ربما يضيف أو يسيء فيه. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدار وتقوم الليل، وقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونفهت له النفس، يعني النعاس يهجم على العين والتعب يهجم على النفس، يحصل الملل. والحديث الأخرى إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. قال لا صام من صام الدار صوم 3 أيام صوم الدار كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام. في هذا ذكر ما كان عليه الأنبياء من الأعمال الصالحة والاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي إذا لاقى العدو. بخلاف كثرة الصيام أو صيام الدار فإن هذا يضعفك عن لقاء العدو. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو أليف فيما كانوا عليه من شدة الحال وسادة واحدة ما معمل له وسادة والآن ربما مرصات وسائد فأين شكر النعم وحمد الله عز وجل عليها. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله يعني إني أطيق. قال 5. قلت يا رسول الله يعني إني أطيق. قال 7. قلت يا رسول الله معنى أني أطيق. فقلت يا قلت قال 9. قلت يا رسول الله قال 11. ثم قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدار، صوم يوما وأفطر يوما. نعم هذا واضح في هذا الباب في هذا المعنى. نكتفي بهذا.